بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة السجدة نستمر، واليوم 28 من رمضان لعام 1436 للهجرة. يقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار إلى آخره. يخبر الله عز وجل أنه لا يستوي المؤمن والفاسق، فيقول: أفمن كان مؤمنا بآيات الله متبعا لرسوله قد عمر قلبه بالإيمان وانقادت جوارحه لشرائعه، كمن كان فاسقا خارجا عن طاعة الله، لأن الفسق الخروج عن طاعة الله، مكذبا لرسل الله قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان. ومر معنا مرارا وتكرارا أن الفسق يطلق على الكفر، يطلق على الذنوب، وقلنا أن السياق يوضح. فمثلا هنا الفسق من المراد به الكفر. لماذا؟ أول لقوله أفمن كان مقابلة الإيمان، والآيات اللي بعده وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالفسق المراد به هنا الفسق الأكبر اللي هو الكفر. فإن الفسق كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر كهذه الآية، كقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم فاسقون. فالفسق المراد به هنا المخرج الكفر. في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. ما معنى فاسق هنا؟ ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي. لكن بشكل عام ما معنى الفسق؟ الخروج عن طاعة الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال بعض العلماء أي في الآخرة كما قال الله تعالى في آيات أخرى: لا يستوون عند الله يوم القيامة. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن لا يستوون في الدنيا وفي الآخرة. والذي جعل بعض العلماء يقول لا يستوون في الآخرة هنا ما الذي جعله ذلك؟ الآية التي بعدها، لأن الآية بعدها كالتفصيل. ماذا قال بعده؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين فسقوا، هذا متى؟ في الآخرة. أما الذين آمنوا الصالحات فلهم جنات، هذا متى؟ في الآخرة. فإذا الذي جعل بعض العلماء يقول لا يستوون أي يوم القيامة. هذه الآية الأخرى في سورة أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، تبين أنهم لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم، فلا يستوون، فهؤلاء أتيناهم الثواب العظيم، وهؤلاء جزيناهم بالجزاء والإثم والجرم الكبير كما سيذكره الله عز وجل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم بين الله عز وجل مصير هؤلاء ومصير هؤلاء ليوضح الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه فيها مباحث، هذه الآية فيها مباحث نقف عندها. المبحث الأول: إذا جاء الإيمان مقرونا بالأعمال الصالحات فإن الإيمان يكون الإيمان بالقلب والأعمال الصالحات الجوارح. وأما إذا أفرد ولم يذكر معه وعملوا الصالحات فإنه يشمل جميع خصال الدين. إن الذين آمنوا يشمل جميع خصال الدين القلبية والجوارح من اعتقادات وعمليات. فهنا ماذا نقول؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا نقول؟ آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. طيب، وفي قوله وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات، المبحث الذي يليه. وعملوا الصالحات. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. خالصا حديث إنما الأعمال بالنيات، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المبحث الذي يليه، طيب، دائما يقرن الله العمل بماذا؟ بالصالح، صح؟ ما تلاحظون الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما يقرن العمل بالصالح. لماذا يا أبو محمد؟ لأن مو أي عمل يقبل. هل كل عمل يقبل؟ لا، ما يقبل إلا إذا كان صالحا. شف، وذلك دائما الناس اللي قالوا اعمل عمل صالح، كان كثير من الناس يطلبوا العلم، وكثير من يجاهد، وكثير من ينفق خاصة في هذه الأزمان، وكثير من يدافع عن دين الإسلام، لكن ليس لله، وإنما من أجل مال أو شهرة أو منصب أو غيرها من متاع الحياة الدنيا. فهذه الحكمة من قرن الله عز وجل العمل دائما بالصالح: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات. فليس كل عمل يقبل، وهذه الأعمال كثير كثير في هذا الوقت، مواقع والإنترنت وغيرها، لكن ما يقبل منه إلا القليل، لأنه ما كان لله. أما ما كان من شهرة أو غيرها ومتحدة غير مقبول ولا تكون فيه فائدة. ولذلك انظروا الآن العلم كيف انتشر، انتشار عظيم، انتشر انتشار عظيم، حتى بالجوالات تستطيع تسمع لأي عالم، ومع ذلك قل العلم. وثبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن يقل العلم وأن يقل العمل مع توفر العلم. وقد ذكرت لكم فائدة أنا متأكد أنكم نسيتوا، لكن أذكركم بها، وأنا قلت دائما الفوائد اللي تذكر نادرة تكتب أفضل. جاء في حديث انتشار القلم، من علامات الساعة انتشار القلم، وتتعجب من حديث ينقص العلم. كيف؟ شف عظمة السنة. من علامات الساعة انتشار القلم، وانتشر القلم، الصغير يكتب، والخدامة تكتب، والعامل يكتب، والعجوز تكتب، ولا لا؟ كل يكتب. طيب يأتي حديث ثاني: من علامات الساعة أن ينقص العلم، لتعرف أن العلم ليس العبرة بالكثرة. انتشار القلم، ما في أحد ما يكتب، المجتمع كله يعرف يقرأ ويكتب، بل تزاد الوضع، لأن كل يعرف انترنت وثقافة، ومع ذلك العلم في نقصان، لأن نقصان العلم بموت العلماء وأهل الخير. فلا، هذا هو. فقول من يقول انتشر كل شيء وكل يعرف يقرأ، نقول هذا يدل على قلة علمه، يعني هو صح، كل هذه قامة للحجة، لكن ليس معناه بقاء العلم، فإن العلم يموت بموت العلماء. طيب، المبحث الذي يليه: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر السعدي فائدة: لماذا توصف الأعمال الخيرة بالصالحات؟ قال: لأن بها تصلح أحوال العبد. طبعا هذه مميزات السعدي، يعني هذه الفائدة مثلا، هذه بالذات لا تجدها إلا عند السعدي رحمه الله. يقول: لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة رب العالم في بيته. فهي صالح، تصلح أحوال العبد. شوف الناس حينما كانت أعمالهم صالحة وطيبة وأهل الخير وقل المنكرات قديما، تجد أحوالهم صالحة ولا لا؟ صالح، قلة ديون، قلة هموم، قلة غموم، قلة مشاكل. الآن مع توفر العلم، لكن مع انتشار المنكرات والمعاصي، كثرت المشاكل، مجتمعات وعوائل ودول، يمكن ما تجد شيء إلا فيه مشكلة، وكثرت المشاكل وتنوعت مع توفر، يقولون زمن السرعة. لماذا؟ لأن العبرة بالأعمال الصالحة، فإذا قل العمل الصالح ابتلاه. ولذلك يقول الإمام أحمد: إذا تهاون العبد بالعمل الصالح ابتلاه الله بالهموم. ما تلاحظ الناس عندهم هموم، تجد أنك تقول: ليش هذا مهموم من غير سبب؟ قل بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو اللي يصلح أحوال العبد، وهو الذي يزرع في القلب الاطمئنان. طيب، هذه المباحث فيما يتعلق: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيستحب للإنسان أن يحرص كل الحرص، وتأتي بالفوائد من خطر الرياء، وأن يجتهد في أن يكون عمله صالحا. وإذاك يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. الجنة البساتين، الدار التي أعدها الله لأولياء المتقين، فهي مأوى اللذات ومعدن الخيرات ومحل الأفراح ونعيم القلوب والنفوس ومحل الخلود وجوار الملك المعبود. وسميت المأوى لأنهم يأون إليها، وأضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقي. نزلا بما كانوا يعملون، نزلا أي ضيافة، والنزل ما يهيأ للضيف، هذا وشو النزل؟ بما كانوا يعملون، سبق شرحها ولا ظاهر الآية ندخل الجنة بماذا؟ بالعمل. جاء حديث ظاهره يخالف، نعم، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وجاوبنا عن ذلك وقلنا أن الراجح، أو نذكر قولين على السرعة، قال بعضهم دخول الجنة برحمة الله وتقاسم المنازل بالأعمال، وأصح من ذلك ما ذكره ابن رجب وغير واحد من العلم ومنهم النووي فيما يظهر من كلامه، أن العمل الصالح من رحمة الله. فالذي وفق العبد العمل والإخلاص في العلم وفي الطاعات من؟ الله عز وجل. فهذا دخل الجنة بعمله الذي وفقه الله عز وجل، وهذا كأنه أجمل وأفضل. بما كانوا يعملون، فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل العالية الغالية التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال ولا بالجنود والخدم ولا بالأولاد بل ولا بالنفوس والأرواح سوى الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين فسقوا، وهذه طريقة القرآن، ذكر السعداء ذكر الأشقياء. وأما الذين فسقوا خرجوا عن طاعة الله وكفروا، والمراد بالفاسق هنا من ليس بمؤمن، بقرينة ذوقوا عذاب النار، فمأواهم النار أي مقرهم ومحل خلودهم النار التي جمعت كل شقاء وكل عذاب. وذكر نوع واحد من عذاب أهل النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي إذا دفعهم لهب النار إلى علاها ردوا إلى موضعهم فيها. يقول الفضيل والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا فيه عذاب من قسمين، من نوعين، عذاب نفسي وعذاب جسدي، وأحيانا يكون العذاب النفسي أشد. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، تقول لهم الخزنة تقريعا وتوبيخا، ذوقوا، هذا من شدة العذاب، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. شف، الذي تكذبون هذا الذي كنتم في الدنيا تكذبون، كما تقول لشخص هذا اللي كنت تستهزئ به، صح، هذا اللي كنت تفتخر فيه غدر بك، هذا نفس الاسلوب، هذا اسلوب يسمى عذاب نفسي، يعني مثل ما تقول لشخص رح هذا نفعك اللي كنت تجلس معه وتضحك معه هكذا. فيقال لهم، تقول لهم خزنة جهنم تقريعا وتوبيخا، ذوقوا عذاب النار، هذا عذاب النار اللي بسبب تكذيبكم، جاءتكم الرسل فكذبتم، جاءتكم الآيات فكذبتم، جاءتكم النذر فكذبتم، هذا جزاؤكم، فالله عز وجل لا يظلم أحدا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه سيذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قبل أن نذكر الخلاف في العذاب الأدنى، اتفق العلماء أن العذاب الأكبر هو عذاب النار. انتبه، العذاب الأكبر المراد عذاب يوم القيامة النار، هذا لا إشكال فيه. نريد أن نعرف ما معنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. اختلف العلماء رحمهم الله، طبعا هو العذاب في الدنيا، اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالعذاب الأدنى. فقيل ما أصابهم يوم بدر، سنة كم؟ سنة غزوة بدر، السنة الثانية، وفاز من أو انتصر من؟ المسلمون على المشركين. وقيل مصائب الدنيا، وذكره كثير من العلماء ما يصابون به في الدنيا من مصائب، من مصائب أسقام، أمراض، بلايا. وقيل السنين التي أخذ بهم الجوع واشتدت عليهم القحط والجد، وقيل عذاب القبر، روي هذا ابن عباس. هذه الأقوال اللي قيلت في هذه الأقوال. طبعا ابن جرير له رأي سنذكرها الآن بعد شوي. طبعا قيل سنين الجوع، نعم قلنا عذاب القبر إلى آخره. طيب السؤال هنا، الذي قال عذاب القبر ضعفه جمع من أهل العلم، ما سبب ضعفه؟ من يعرف؟ لعلهم يرجعون. حسنت، لعلهم يرجعون. وهل ينفع هذا عذاب القبر مع كلمة لعلهم يرجعون؟ لا. هذا الذي جعل كثير من العلماء يقولون ولنذيقنهم من عذاب الدنيا، هذا في الدنيا، لنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا، أما عذاب القبر فضعيف هنا. لماذا؟ لأنه قال لعلهم يرجعون. نعم، وذروي عن ابن عباس. طيب، وهذا ذكره ابن القيم حتى قال في أحد كتبه وهذا من أدلة عذاب القبر في القرآن، هذا من أدلة عذاب القبر من القرآن. هو ما رجحه ابن القيم، ما رجحه، لكن قال من ضمن الأدلة التي ذهب إليه على قول بعض العلماء، ولا الشوكاني وغيره من العلماء ضعفوا من قال عذاب القبر لأنه قال لعلهم يرجعون. ابن القيم يتميز ميزة جميلة جدا، وهو أنه يوجه كلام العلماء. الآن ابن القيم سيوجه كلام ابن عباس اللي هو أن المراد عذاب القبر، هو ما يرجح هذا القول. ابن القيم، ابن القيم ما يرجح هذا القول، لكن سيوجه كلام العالم هذا. لأن توجيه كلام العالم هذا يعني شيء عظيم، لأنك أحيانا أنت تحسب العالم يقول هذا الكلام هو مو قصده كذا. فابن القيم رحمه الله يعني على حسب تعبيري أنا ماذا يقول عن قول ابن عباس أنه عذاب القبر؟ يقول إن ابن عباس رحمه الله مقصوده أو يقصد ونذيقنه من عذاب الدنيا، من عذاب الأدنى عذاب القبر، أن الله عز وجل قال من العذاب الأدنى، فهو من العذاب الأدنى، يعذبون في الدنيا وعذاب الدنيا له بقية أين؟ في القبر. حينهم يعذبون في الدنيا، مثلا إذا قلنا بدر أو قلنا المصائب أو قلنا الأسقام، بقية أين البقية يعذبون؟ في القبر. وهذه ميزة ما يوفق لها إلا العالم الرباني، وهو أن يوجه كلام العلماء، يوجه كلام العلماء حتى ما يقال كيف ابن عباس يقول عذاب القبر والله يقول لعلهم يرجعون. هذا توجيه طيب، وهذه ميزة يتميز فيها ابن القيم وبعض العلماء الربيع. إذن كيف وجه كلام ابن عباس؟ قال بدليل أنه قال من العذاب الأدنى، ما قال العذاب الأدنى ولا لا؟ قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى، قال من العذاب الأدنى وبقيته في القبر. لكن كما قلت إن أكثر العلماء أنه المراد في الدنيا، في الدنيا، وضعفوا من قال عذاب القبر لقوله لعلهم يرجعون. ولذلك ذهب بعض العلماء كابن جرير وأيضا الشوكاني إلى العموم، لأن بعض العلماء قالوا الأسقام، بعضهم قال بدر، هزيمة بدر، ما حصل لهم في بدر، وبعضهم قال الجد، قال تعم، فإن الله لم يحدد فيشمل كل مصائب الدنيا. اسمع ابن جرير ماذا يقول. يقول ابن جرير رحمه الله وأقوى الأقوال في ذلك أن يقال إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقوه، أن يذيقوه دون العذاب الأكبر، والعذاب هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، فكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصص الله تعالى ذكره إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم فيما وعدهم. إذن العذاب الأدنى متى؟ في الدنيا على رأي ابن جرير. حتى الشوكاني رحمه الله قال يوم ذكر الأقوال قال وقيل عذاب القبر، قال ولا مانع من الحمل على الجميع دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة لعلهم يرجعون مما هم فيه من الشرك والمعاصي. وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. انتهى من فتح القدير. نعم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فيتوبون مما هم فيه دون العذاب الأكبر، قلنا هو عذاب الآخر عذاب النار، حكى الإجماع ابن عطية والقرطبي وغيره واحد من أهل العلم، بدليل أن الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، فوائد الآيات، من فوائد الآيات لا يستوي المؤمن والكافر أبدا عند الله، ومن فوائدها أيضا منزلة المؤمن عند الله، ومن فوائدها أن من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، ومن فوائدها أنه لا يكفي الإيمان من غير عمل صالح، فإن لا إله إلا الله لها شروط، أن العمل المقبول هو ما كان صالحا، وفيها التحذير من الرياء وهو العمل غير الصالح، وفيها إثبات الجنة دارا لأهل الإيمان، وفيها نعم المنزل منزلة الجنة. ومن فوائد الآيات أن مصير الكفار النار، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، وفيها بيان شيء من شدة عذاب أهل النار، وفيها إثبات النار وأنها دار الكافرين. ثم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يقول الله عز وجل لا أظلم ممن ذكر بآيات الله ووعظ وبينت له ثم بعد ذلك أعرض تركها وجحدها وأعرض عنها وتنساها كأنه لا يعرفها لا يعرفها. إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك شد الانتقام. نتكلم عن الإعراض، تعرفون الإعراض أنواع ولا لا؟ هناك إعراض كفر، هناك إعراض دون الكفر. يعني إنسان لو أعرض مثلا عن درس يسمى معرض، أليس كذلك؟ لكن هل هو معرض كفر؟ لا، الإعراض أنواع لكنه مذموم. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أنه ما في أحد أظلم ممن يذكر بآيات الله وينبه ثم يعرض، وما أكثرهم في هذا الزمان، سواء قلنا إعراض الكفر أو إعراض يعني عن بعض الأعمال السيئة التي تنصح ولا يفعلها ولا يقوم بها، نسأل الله السلامة. فالإعراض عن آيات الله من أعظم الظلم كما في هذه الآية، وكما في ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ثالثا أو ثانيا، الله ينتقم من المعرض، قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ثالثا، المعرض يخاف عليه بصاعقة كصاعقة عاد وثمود، قال الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. رابعا، المعرض في معيشة ضنك، قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا أين؟ طبعا تختلف العلماء، لكن الراجح ما ذكر ابن القيم ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. وفعلا انظروا يوم الناس أعرضت عن دين الله ماذا كانت حياتهم؟ هموم وغموم. ونحشره يوم القيامة أعمى. المعرض يسلك العذاب الصعدا، قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. المعرض يقيض الله له قرناء من الشياطين، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه بعض مباحث الإعراض، وهو خطر عظيم، أخطر شيء الإعراض. تعرفون قصة ثلاثة جاءوا المسجد والنبي في حلقة، أما الأول فأقبل فجلس، والثاني جلس خلفهم، والثالث ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه عليكم السلام، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، صلى الله عليه وسلم. فالإعراض من أخطر الأمور، حينما يعرض الإنسان من أخطر الأمور. يعني الإعراض دليل التكبر، حينما يوجه الإنسان أو آيات الله تتلى عليه. ولذلك ابن تيمي له كلمة جميلة في الفتاوى نذكرها لكم، وتجد هذه الكلمات كلها موجودة هنا. يقول ابن تيمي رحمه الله من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل، انتهى. وهذا الواقع، انظر كثير من الناس لا يريدون الحق، خاصة مما يريدون الشهوات وغير الشهوات، انظر ابتلوا بماذا؟ بقبول الباطل. يسمعون لأحقر الناس، ويسمعون لأجهل الناس، ويسمعون لأتفه الناس، ابتلاهم الله بدلا من العزة والرفعة صاروا يسمعون كلام أتفه الناس وأخس الناس وأنذل الناس من علمانيين أو غيرهم. وهذه قاعدة. طيب لماذا؟ عقوبة من الله. وهذه قاعدة عظيمة في القرآن. اليهود يوم تركوا اتباع النبي ابتلاهم الله بالسحر. انظر يوم كان الناس قبل الانتكاسات وقبل تنازل كثير من الناس على المبادئ قبل الانفتاح والأمور هذه، كانت الناس على مبادئها، تجد الناس لهم أقوالهم راسخة وفقهم الله. انظر لما تنازل الناس على مبادئهم وتنازلوا عن الحق وبدأوا يعني وانتكست القلوب ابتلاه الله وعاقبه الله عز وجل بقول البعض. كانوا في القرآن، كانوا في صحيح البخاري، كانوا في صحيح مسلم. أنا أعرف ناس والله كان القرآن في جيوبهم، والله كان صحيح البخاري يقرأونه في الصباح والمساء، والآن تويتر والقنوات الخبيثة وغيرها. عقوبة من الله عز وجل، ترك الحق عمدا، والظاهر ربما كان للرياء أو عدم إخلاص، وهذا كلكم تعرفونه. كان الآن أنا أعرف شخص الآن يحارب دين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالرياء خطير ورد الحق خطير. وقد ذكرت لكم كلام ابن القيم، حذاري حذاري، ها، من أمرين ذكر ما هما، يقول رد الحق لهوى. أنا أقول لو تكتبون هذه الفوائد أفضل، ويعني الواحد رجع لبيتهم ولا كذا يحفظها يا إخوان. مو كل ما جينا درس يعني الإنسان ينسى. الواحد رجع البيت موجود بكتب ابن القيم، موجود بجوجل، ممكن تبحثه، كلمات عظيمة. يعني كثير من طلاب العلم الآن بالدروس لو تسألوا عن الأسبوع الماضي تقول ما أذكره، مع أنك تجد إحنا خاصة في دروسنا، خاصة أنا يعني أكرر كثير، حتى أحيانا الإنسان يستحي من التكرار. قال ابن القيم حذاري حذاري من أمرين، ذكر منها رد الحق لهوى. ما الفائدة أو ما الخطر؟ الخطر تقليب القلب. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والأمر الثاني أن تتكاسل عن الطاعة إذا حضرت. قصة كعب ذكر الفوائد بقصة كعب، الإنسان يتكاسل خلاص. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذه كلمة ابن تيمية، من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل. كانوا في صحيح البخاري وصحيح مسلم عند شعر المليون، أيام شعر المليون، عند شعر المليون يسهرون، ثم تدرجوا إلى ما ترون من القنوات وخرابيط. نعم. ويقول ابن القيم من عرض عليه الحق فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه، وهذا معروف. فإن الإنسان كلما كان أتبع للسنة تجد عقله وقلبه أعلى، وكلما ضعف ضعف. قد قال الله عز وجل وأن تطيعوه تهتدوا، تشمل كل شيء، أن تطيع الرسول تهتد في كل شيء، في العقل والرأي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.